بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حكم الالتفات في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وهل يلتفت بكل بدنه أم برأسه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، وهكذا أيضا ابن أم مكتوم على هذه السنة، كان يلوي عنقه يمينا ويلوي عنقه شمالا في الحيالتين، والالتفات إنما هو بالعنق، يلوي عنقه بغير الالتفات ببدنه. والقصد من ذلك اسماع من عن يمينه ومن عن شماله. وحتى مع هذه الآلات ومكبرات الصوت لا ينبغي أن تهدر تلك السنة، فإن السنن تبقى على ما هي عليه، ولو زال مقتضاها فقد اطبع النبي صلى الله عليه وسلم ورمل في طواف القدوم، رمل في 3 أشواط واطبع في 7، ومع ذلك يعني في عمرة القضاء مواراة ومراءاة للمشركين كما قال عمر، أي أنهم كانوا يشمتون بالمسلمين: سيقدم عليكم محمد وأصحابه، هوهنتهم حمى يثرب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطبعوا لتظهر عضلاتهم ويراها المشركون، وأن يرملوا ليعلموا أنهم ما زالوا نشيطين جليدين. قال عمر: وارينا ما لنا ولل يعني ماذا وللرمل، إنما والاطباع وكذا، إنما وارينا به مشركين، لكن سنة لا ندعها. وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، داوم على تلك السنة هو وأصحابه، مع أنه اقتضاها قد زال، إنما أرادوا بها ذلك الغرض، وهو إخماد شماتة العدو، إخماد شماتة العدو. ولهذا قال الله عز وجل في: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فكان العدو يشمت بموسى ويقول إنه يترك الغسل معنا لأنه آدر، أي به مرض في خصيتيه، ومعناه أنه معيوب عندهم. فأراد الله عز وجل أن يذهب تلك الشماتة وأن يغيظ المشركين، ونزل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل ووضع ثوبه على الحجر، ففر الحجر بثوبه وهو يتبعه، الحجر فار بثوبه وهو يضرب الحجر ويقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني بما أنه قد فر يخاطبه خطاب من يفهم، ولم يقف الحجر إلا على ملأ بني إسرائيل، فالتفتوا فرأوه سليما قالوا: ما به شيء، شاهد، فأخذ ثوبه. وهذا كله لدفع شماتة العدو، شماتة العدو وتربص العدو. والسنن تبقى كما هي، فإن أم إسماعيل عليها السلام فعلت ذلك للسعي لسبب، وهو ابتغاء الماء، ابتغاء الطعام، ابتغاء يعني شيء. الولد يكاد يهلك إسماعيل، جعله نبي الله إبراهيم، جعل زوجته وولده في دوحة هناك، وجعل معهما سقاء من تمر من ماء وجرابا من تمر أو شيء من تمر، ثم ذهب. قالت: أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي؟ ألم يلتفت إليها؟ فلما يعني أشار، قالت له ذلك، أشار: الله أمرك بذلك؟ أشار برأسه أن نعم، دون التفات. فلما توارى استقبل القبلة وقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذا من البلوى التي ابتلاه الله عز وجل فوفى بها، أن وضع ولده طفل وامرأته في ذلك المكان ذهب. ومن البلوى أمره الله من آمن رؤيا الأنبياء حق أن يذبح ولده. إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني إسماعيل، فإن هذا كان بمكة، وإسحاق إنما هو بالشام، وأيضا إسحاق ما ولد إلا بعد هذه القصة كما في سورة الصافات. فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فلما أسلما، أي أسلم الأب لأمر الله لذبح ولده، وأسلم الولد صبرا على هذا، جاء الفرج من الله وفديناه بذبح عظيم. أمره الله ببناء البيت فوفى، وأمره الله بالهجرة فهاجر، وأمره الله بتكسير تلك الأصنام فكسرها، هكذا إبراهيم وفى، حتى وصفه الله قال وإبراهيم الذي وفى، قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. الجواب السنن تبقى كما هي، السنن تبقى كما هي، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة الأنبياء. ولا يثنيك أن تقول أنه لو التفت لو بقي هكذا فإن مكبر الصوت يؤدي الغرض لما سمعت من الأدلة. نعم.
يقول السائل: إذا افترق الزوجان وسافر كل واحد منهما إلى بلد ولديهم أولاد، فمن يكون أحق بالحضانة، الأب أو الأم؟
الحديث حكم في المسألة، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما دام في حالة رضاء ورعاية الأم وهي لم تتزوج هي أحق به ما لم تتزوج، للحديث. وإنما يكون التخيير إن لم تتزوج بعد، إن لم تتزوج يكون التخيير إن لم تتزوج بعد التمييز. فإذا كان منهم من ميز يخير بين أبيه وأمه، فمن اختار ذهب معه، للحديث الآخر. وأما إذا تزوجت فلا تخيير حتى للميز، إذا تزوجت رجعت الحضانة للأب أو الجد أو الأم أو الخالة نحو ذلك. وأمر آخر: إن حصل تضييع للأبناء، تفليت للأبناء، فإن المقصود من الحضانة الرعاية الصيانة، ما كان من هذا، فما جعل الأبناء عند الأم إلا لمزيد الرعاية من تغسيل وعناية ويعني قيام بشؤون الأبناء. أما إذا حصل الضياع عند الأب من حيث الرعاية أو تفليت مثلا عند الأب أو الأم، فالذي يعتني بالأولاد هو الأحق، يكون الأب أحق إذا حصل ضياع عندها، وإن لم يحصل عندها فالأصل ما دل عليه حديث عمرو شعيب نبيه عن جده وشاهده: أنت أحق به ما لم تنكحي.
يقول السائل: لدي كتب مفقودة، فهل الجن تسرق الكتب؟
أن تحفظ كتبك واضبطها، والأنس أن يحافظ على النعمة، عندك دفاتر قد تعبت فيها وكتب لك عليها تعاليق، ولو ضاع الكتاب تحتاج أن تشتري كتابا قد تجده وقد لا تجده، الكتاب إذا ضاع ما كل كتاب يضيع عليك تجده، وما كان من ذلك. وإذا حفظتها إن شاء الله ما سيسرقها الجن ولا الإنس، إنما التسييب يجلب الضياع. نعم.
يقول السائل: هل الذبحة الصدرية تلتحق بالطاعون، أي يكون حكمها حكم المطعون من حيث الشهادة؟
يرجى ذلك لمن هو من أهل التوحيد.
يقول السائل: ما حال أثر كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أخرجه ابن مخلد في المنتقى.
ما يثبت مثل هذا من ربنا ولا يثبت، لأن قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا خفية. أنبياء دعوا الله في كتاب الله، أدعية الأنبياء جملة من قبل ومن بعد، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا دعاء الصالحين بدون تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما الجواب على عن هذا الإشكال في قوله في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يجمع الله عليك موتتين؟
أجاب عنه الحافظ رحمه الله تحت الحديث 1241، باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدري في أكفانه، قال: وأشد ما فيه إشكالا قول أبي بكر: لا يجمع الله عليك موتتين. وعنه أجوبة، فقيل هو على حقيقته وأشار بذلك إلى الرد على من زعم أنه سيحيا فيقطع أيدي رجال، لأنه لو صح ذلك لزم أن يموت موت أخرى، فأخبر أنه أكرم الله أنه أكرم على الله من أن يجمع عليهم موتتين كما جمعها على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم. وهذه معجزة، وليس كل الأموات على ذلك، فبعض الناس يستدل بالرجعة على الرجعة مثل هذه الآية، قال الله لهم: موتوا ثم أحياهم. نقول: هذه آية من آيات الله، مثل قصة عزير، مثل آية من آيات الله. أما سائر الأموات ما هناك دليل على خروجهم ورجوعهم كقصة عزير وقصة هؤلاء الذين ذكروا في الآية المذكورة. الأصل في الأموات إنهم إليها لا يرجعون، أنهم إليها لا يرجعون، وهذه آية فقط من آيات الله، يحيي ويميت. وكالذي مر عليك على قرية وهي مر هو عزير، قال إنه عزير، وهذا أوضح الأجوبة أسلمها. وقيل: أراد لا يموت موتة أخرى في القبر كغيره إذ يحيى ليسأل ثم يموت، وهذا يحيى ليسأل ثم يموت، هذا جواب الداودي. وقيل: لا يجمع الله موت نفسك وموت شريعتك. قيل: كنا بالموت الثاني الكرب، أي لا تلقى بعد كرب هذا الموت كربا آخر، وقد ارتضى الحافظ الأول أنه لا يحييك بعد هذه الموتة فتموت موتة أخرى كالذين خرجوا من ديارهم وكعزير، لأنه كان بعضهم يظن أنه سيحيى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع أيدي وألسنة من قال إنه مات، فقال أبو بكر هذا لبيان هذا المعنى، وهو جواب جيد. وقال السندي رحمه الله في حاشيته على النسائي: لا يجمع الله عليك موتتين، رد لما زعم عمر أنه يرجع إلى الدنيا بأنه لو رجع لمات ثانيا، استفاد من الحافظ السندي، وهو عند الله أعلى قدرا من أن يجمع له موتتين. قال: فقد متها، أي مت تلك الموتة، فالضمير وقع منصوبا على المصدر، معناه أنه أن هذا الموت ما بعده موت، بينما أولئك الذين مثل أماتهم ثم أحياهم ثم أماتهم الألوف أولئك وصاحب القرية.